وقفنا عند السؤال السابع الذي كان: هل يشرع السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد؟ وذكرنا لكم أن السؤال مبني على أن بعض الناس يقف في هذا المكان ثم يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يضع يد على يد ثم يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمتم ببعض الدعاء الذي يقوله، الإنسان لا يدري ماذا يقول. مثل هذا لا يصلح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لو كان موجودا وجاءه إنسان يريد يسلم عليه ووضع يد على يد وقف أمامه لن يقبل منه هذه الصورة، لأن هذه صفة خضوع، وهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأنت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام على أي هيئة كنت، إذا كنت جالس تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت واقف تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، أما كونك من بعيد تستقبل القبر وتسلم فهذا لا يجوز. إذا وصلت إلى القبر ووقفت عنده، العلماء يقولون ما في مانع، سواء يعني كان على يمينك وعلى يسارك أو استقبلته وسلمت، هذا لا شيء فيه. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، لأن الله عز وجل هو المدعو، وإنما أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه لأن الله أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أن الصلاة عليه مرة واحدة هي تكون لنا بعشر، يعني يضاعف لنا الأجر إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرة. ثم لا فرق بين الشخص أن يكون قريبا أو بعيدا في السلام، كما سمعنا الحديث عن الحسن الذي قال لذاك الرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، حينما شاهده يذهب إلى الحجرة سأله لماذا، فأخبره أنه يسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا تفعل ذلك، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، إذا دخلت فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج عندما تدخل المسجد تسلم عليه، ما يحتاج تذهب وتتردد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، عند وصولنا، وأنا أكرر هذا الكلام لأن كما قلنا الزوار يأتوا الناس جدد ما سمعوا الحديث إلا مثلا البارحة، بعضكم حضر وبعضكم ما كان حاضرا، إذا دخل الإنسان المسجد فيأتي يصلي في المسجد، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة يصلي مع الناس، إذا جاء في غير وقت الصلاة فيصلي التحية تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو أضاف شيئا من الدعاء الذي هو حق وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا الكلام كله صحيح. إذا لم يستطع إلا السلام فهذا يكفي، وكذلك يتقدم ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا السلام المشروع في المسجد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسئلة التي كانت البارحة يقول السائل: ما نصيحتكم لأولئك المشتغلين بالتصوير داخل وخارج المسجد النبوي؟ الحقيقة التصوير هذه فتنة ومحنة منه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تصوير ذوات الأرواح، يعني بنو آدم والطيور وكل شيء فيه روح، الرسول نهى عن تصويره وأخبر بأن فيه وعيد شديد، وأن من عمل ذلك يوم القيامة سيكلف بنفخ الروح فيه ولن يستطيع. أما تصوير المسجد وهذه السواري وهذه المآذن والجبال والمناظر فهذا لا شيء في ذلك. أما تصوير ذوات الأرواح ففيها نهي، والحديث في صحيح البخاري وفيه وعيد شديد للمصورين، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. سائل يسأل يقول: الصفوف الممتدة إلى خارج الأسوار هل الأجر مضاعف أو لا؟ يعني إلى خارج الأسوار، ما أدري يقصد به إلى خارج المحيط هذا المبني الخارج أو خارج الشوارع. العلماء بيّنوا وفي فتوى من كبار العلماء أن المزيد له حكم الزيادة، المزيد فيه له حكم الأصل. يعني هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد كان صغيرا وزاده عدد من الخلفاء بعضهم بعد بعض، وإلى وقتنا الحاضر وهذه الزيادة موجودة. العلماء أفتوا بأنه لا فرق في قضية الأجر لمن صلى في هذه الزيادة أو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأن المسجد الأول صغير كما تعرفون، ومكتوب على السواري حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال ابن عمر، عبد الله بن عمر قال هذا القول، قال لو امتد مسجد رسول الله ذي الحليفة فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو امتد إلى ذاك المكان فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما أحد يقول هذا ليس مسجد الرسول، كل الناس يقولون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في قضية الأماكن الخارجة وهي هذه البرحات خارج المسجد، العلماء يرون على أن الصلاة ما دامت الصفوف متصلة وممتدة فالأجر إن شاء الله حاصل لذاك الرجل الذي يصلي في ذاك المكان. لكن إذا كان المسجد فاضي ويستطيع يصلي فيه ويتركه ويذهب لذاك المكان، وكثير من الناس يشاهدهم يعملون مثل هذا، هذا الرجل مقصر. الصلاة في داخل المسجد هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، الصلاة خارج المسجد في هذه البرحات كلها داخلة في حكم المسجد. لكن كون الإنسان يتعمد من أجل الهواء، من أجل الشمس، من أجل البراد، ويترك داخل المسجد والمسجد فاضي، هذا الرجل مقصر، ينبغي له أن يحرص وأن تكون صلاته في داخل المسجد. ما بقي شيء بالأسئلة؟ بقى شيء؟ هذا سؤال يمكن يكون السؤال عام، يعني إذا كان إنسان عليه جنابة واغتسل ولم ينوي إزالة الجنابة، حتى لو دخل في البحر وخرج جنابته ما تذهب إلا بد من النية. يعني الإنسان عليه حدث أكبر هو يغتسل بالنية عن أن يزيل عنه هذا الحدث، مثل الوضوء لابد من النية. فهذا حتى لو دخل في البحر، ما هو اغتسل وخرج، دخل في البحر وخرج باقي على ما هو عليه. إذن لابد من النية أن ينوي بهذا الغسل إزالة الجنابة، هذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. يقول الكثير يحرمون من التنعيم، فهل يجوز هذا وما الذي تطمئن له النفس؟ الآن انتهى الحج، أقول الناس الآن انتهوا من الحج وروحوا خلاص. وكان هذه الأسئلة قبل الحج نتحدث عنها. هو ينبغي الإنسان الذي يريد يعني العمرة يأتي بها على وجهها، وهو يحرم من الميقات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت، قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. وأما التنعيم فكما نعرف أنه ليس من الحرم، من الحل. والسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها العمرة، لأنها لما أحرمت بالعمرة من هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما تطوف وتسعى أصابتها العادة فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فلما وصلت بقت على إحرامها حتى أكملت الحج. بعد ذلك طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة، ذكرت أن يرجعن صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى أدنى الحل. أدنى الحل يعني المكان القريب من الكعبة، يعني الحرم له حدود، والحدود الموجودة حول الحرم معناه الذي في داخل هذه الحدود لا يجوز تنفير صيده ولا قطع الشجر منه ولا كذا، وهذا المكان هو القريب الذي يسمى حل. فقال اذهب بها إلى أدنى الحل، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت من هذا المكان، وهو لم يحرم بعمرة. فلو كانت العمرة مشروعة كيف يحرم نفسه من هذا الفضل؟ وإنما عائشة هي التي كانت لها العمرة فأحرمت من هذا المكان. أي إنسان يحدث له ما يحدث لعائشة، يعني أي امرأة لا تتمكن من أداء العمرة بسبب العادة فلها أن تذهب إلى هذا المكان وتحرم منه، كذلك لو أن إنسان لا قدر الله أصابه مرض ولم يتمكن أن يأتي بالعمرة ورجوعه صعب، له أن يحرم من هذا المكان، أي هذا المكان لأهل الأعذار. أما إنسان صحيح الجسم لا شيء فيه، يأتي يؤدي العمرة ثم يقول سأذهب أعتمر لأخي ولا لجاري ولا للشخص الذي أرسل معي أعتمر له عمرة، فهذا لا يصلح. العمرة هذه التي تكرر من التنعيم لا أصل لها بهذه الصورة. هذا سائل يقول في حديث، ومعنى الحديث الذي ذكره أن في ثلاثة يعني مروا بحلقة أو جاءوا إلى حلقة، واحد دخل في الحلقة والثاني جلس خلف الحلقة والثالث انصرف. هذا السؤال الذي يذكره. ومثل هذا الرجل هذا الذي أقدم إلى الحلقة الله عز وجل وسع له فحصل المكان، والثاني الذي جلس أيضا شارك، والذي انصرف هو الذي أحرم نفسه من ذلك، من ذلك العمل الذي كان يستفيد منه لو سمع هذا. نرجع لبقية الأماكن التي تزار في المدينة. احنا ذكرنا أولا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد الصلاة في المسجد، ونكرر دائما أن يكسر الحاج والزائر من الصلاة في المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. المكان الآخر هو البقيع، والبقيع هو الذي قلنا أنه يدفن فيه من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث دفن فيه عدد من الصحابة وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى الوقت الحاضر. وهذا مقبرة مثل المقابر في أي مكان في الدنيا، تزار الزيارة المشروعة. هذه الزيارة المشروعة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزور، فحينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أنك تدعو لهم بالمغفرة لأنهم في حاجة إلى دعائك، ثم أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين. يعني يجب على كل مسلم أن يستغفر لإخوانه المسلمين الذين سبقون بالإيمان، فأنت تدعو لهم، هم يستفيدون من دعائك وأنت تستفيد الأجر على عملك هذا. المكان الآخر هو مسجد قباء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع يذهب إلى هذا المسجد راكبا وماشيا، وأخبر على أن من صلى فيه ركعتين كان كأجل عمره. إذن على الزائر أن يحرص على ذلك وأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وذكر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. وأنا أكرر كلمة تعدل أجر عمره، يعني ليست هي عمره وإنما هي تعدل أجر العمره، مثل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه. والمسجد المكي الحرم في مكة بمئة ألف صلاة، وذكرت لكم البارحة أن بعض الإخوة يعني قيل له على أن الصلاة التي تضاعف هي صلاة الفريضة، وأما النافلة فلا تضاعف، وهذا الذي أفتاه بهذا كلامه خطأ، بل العلماء جميعا يقولون أن الصلاة، بل قالوا في مكة كلها أو في مكة كلها أنها أجرها بمئة ألف صلاة، لأن الحرم كله يطلق عليه هذا، لأن الله قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية هكذا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الرسول أسري به من داره، ما أسري به من داخل المسجد، أسري به من داره. العلماء يطلقون على نفس الحرم كله بأن الصلاة في تلك المساجد مضاعفة، لكن العلماء والذي يطمئن إليه الإنسان كما هو معروف أنك إذا شاهدت الكعبة وصليت في هذا المكان تكون مطمئن بأنك صليت ولك ذلك الأجر المضاعف. إذا صليت في تلك الأماكن فالعلماء كما سمعتم يقولون الصلاة في الأماكن الأخرى في المساجد الأخرى أجرها مضاعف كما هو في المسجد، مسجد الكعبة، مع أن في حديث في مسند الإمام أحمد في مسجد الكعبة. فعلى كل حال كلام العلماء على أن الصلاة تضاعف، مضاعفة الصلاة الفريضة والنافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال الفريضة، قال صلاة في مسجدي، وقال صلاة في المسجد الحرام، وقال صلاة في المسجد الأقصى، فمعنى الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فكلها أجرها مضاعف إن شاء الله. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة. بقية الأماكن الأخرى الذي يذهب إليها أهل السيارات ويأخذون بعض الحجاج، هذه كلها لا أصل لها. يعني كل الأماكن التي تزار هو هذا المسجد الذي يشد الرحل إليه والصلاة فيه أجرها مضاعف، بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ثم زيارة البقيع والدعاء لأهل البقيع، ثم زيارة شهداء أحد والدعاء لهم، ثم زيارة قباء والصلاة في مسجد قباء. هذه الأماكن المشروعة زيارتها، فينبغي للحاج في هذه الفترة أن يغتنم الفرصة وألا يضيع وقته في أمور أخرى، بل يصرفها كلها في ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وقراءة القرآن والصلاة في هذا المسجد، لأنه يكسب أجرا عظيما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. ومن الدلالة كما يتصور العلماء ويذكرون الأمثلة على أن الإنسان إذا تغير حاله عن حاله قبل حجه، فإن كان قبل الحج حالته حسنة فصار بعد الحج أحسن، فهذا دليل على أن الحج إن شاء الله مقبول. إذا كانت حاله فيها نوع من التقصير وصار حسن، فهذا دليل على أنه حاله تحسن وأن حجه مقبول إن شاء الله. إذن حينما نكون في بلادنا نقصر في حضور صلاة الجماعة، فإذا رجعنا وجدنا أنفسنا مشدودين إلى الصلاة، حينما يقول المؤذن حي على الصلاة كلنا نذهب إلى المسجد. إذا كنا نتعامل بمعاملات يعني غير صالحة مع جيراننا مع إخواننا في بيعنا في شرائنا، وتغير حالنا عن تلك الحالة التي كنا عليها، فهذه بشارة للإنسان أن حجه مقبولا. فينبغي للمسلم أن يحاول وأن يحرص أن يكون حاله بعد الحج أحسن من حاله قبل الحج. فإذا كان كما قلنا مواظب على صلاة الجماعة فعليه أن يكثر من ذلك وأن يحافظ عليها. إذا كان يصوم الاثنين والخميس كل أسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، فيستمر على هذا العمل. إذا لم يكن يعمله من قبل فيعمل في المستقبل. وهكذا صيام 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض التي هي 12 و13 و14، هذه فيها فضل عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من عمل ذلك فكأنما صام الدهر، لأن هذه 3 أيام ب3 حسنات والحسنة ب10 أمثالها ب30 حسنة، فأنت إذا واظبت على ذلك فكأنك تصوم الدهر كله. أعمال الخير كلها ميسرة، وكما قلت لكم أن الرسول لما قاله أصحابه أو لما قال لأصحابه أن يعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة استكثروا ذلك وقالوا من يكسب 1000 حسنة، فأخبر أن الأمر سهل، قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. أنت لو سبحت في هذا المسجد حينما تأتي للصلاة 5 دقائق يمكن تسبح 100 تسبيحة، والله عز وجل يسر ذلك على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فنحن نحرص على عمل الخير الذي هو متيسر لنا جميعا. الأغنياء قد يكون عندهم مال زائد فيتصدقون منه، الرجل الذي حاله يلا يكفي أسرته، الله عز وجل جعل له المجال مفتوحا وهو يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، القرآن الحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. افرض تجلس في المسجد بعد المغرب إلى صلاة العشاء تقرأ جزئين، كم حرف في هذه الأجزاء التي قرأتها، في هذه السورة التي قرأتها كم حسنة تكسبها؟ لكن كلنا ما هو أنتم فقط، يعني ما هو الحجاج فقط الزوار فقط، كلنا نقصر في هذا الجانب، فنجلس نتحدث في الأحاديث التي لا قيمة لها ولا نستفيد منها شيئا، ونترك الذي يفيدنا من التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.